بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في دراستنا لسفر يشوع وصلنا الى بدايه الاصحاح 13. يبدا بكلمه وشاخ يشوع تقدم في الايام. هو كان وصل سنه في بداية الحروب حوالي 100 سنة، ومع كلمة شاخ يشوع كان وصل لحوالي 110، لأنه مات كان عنده 110 سنة. شاخ يشوع وكان ربنا اداله وعد إنه هو اللي يورث الأرض للشعب. جه في سفر التثنية: الرب إلهك هو عابر قدامك. هنا قدامك يعني قدام شعب إسرائيل. هو يبيد هؤلاء الأمم من قدامك فترسهم. يشوع عابر قدامك كما قال الرب. شيخ، وربنا قال له: أنت قد شخت تقدمت في الأيام، وقد بقيت أرض كثيرة جدا للامتلاك. يعني لسه قدامك شغل كتير، بالرغم أنه كبر في السن قدامه شغل كتير. في سفر يشوع 24 ذكر أنه هو مات وعنده 110 سنين. عشان كده الكتاب يقول: أذكر خالقك فين؟ أيام شباب، قبل ما الواحد يكبر ويلاقي ما فيش فرصة للشغل. عمل الله يحتاج طاقة وجهد ووقت، فمفروض الواحد ما يضيعش عمره بعيدا عن عمل الله، ينتهز فرصة انه في صحة جيدة وانه في عافية وفي لسه وقت، ويعمل عمل الرب بقوة. سفر الجامعة يقول: كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك. يعني كل ما تجيلك فرصة تشتغل، اشتغل بقوة، لأنه ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفة ولا حكمة في الهاوية التي أنت ذاهب إليها. طبعا الهاوية، لأن في العهد القديم كان اللي بيموت بيروح الهوية. فقال يعني ما يصحش تضيع عمرك لأن فرصتك هنا على الأرض، لكن في الهوية هيكون ضاعت الفرصة. كل اللي نفسك تعمله الحق عمله دلوقتي. عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول: الوقت منذ الآن مقصر. وفي آية تقول: مفتدين الوقت لأن الأيام شرير. اللي تلحق تعمله اعمله بسرعة. أما حكاية شاخ يشوع، هو يشوع مفروض ان هو رمز للمسيح. سيد المسيح لم يشخ، امال ازاي بقى يشوع وهو الرمز يشيخ كده؟ فابائنا القديسين قالوا ان كلمة شاخ يقصد بيها بس ان كبر في السن، بدليل ان هو حتى في سنه الكبير لغاية لما مات كان بيشتغل وبيحارب وبيرس الأرض وبيوزع الأرض على الشعب. عشان كده دي هتفكرنا بالآية بتاعت يجدد كالنسر شبابه. في الحقيقة ما جاتش بنفس النص كده، لكن آية جميلة في أشعياء 40 بتقول: أما منتظروا الرب فيجددون قوة. يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. اللي هو الإنسان اللي ينتظر الرب فيجدد شبابه، يجدد قوة. يقول لك يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. بالرغم ان يشوع شاخ وكبر وتقدم في الايام، لكن لسه قدامه شغل كتير. ودي اشارة للسيد المسيح لما كمل ايامه على الارض ومات على الصليب، وقال على الصليب قد اكمل، ومع ذلك كان لسه قدامه شغل كتير لغاية النهاردة. مازال المسيح شغال. بقيت أرض كثيرة جدا للامتلاك. بينما احنا في الإصحاح اللي فات سمعنا كلمة استراحت الأرض من الحرب. ازاي استراحت من الحرب وازاي لسه بقيت أرض كثيرة جدا للامتلاك؟ فيها رمز جميل ان بعد ما المسيح جه على الأرض وحارب الشيطان على الصليب وغلبه، دخلنا في عهد جديد هو عهد السلام. ومع ذلك كان لسه قدام الكنيسة أرض كثيرة جدا للامتلاك. لسه قدامهم شعوب اليهود وشعوب الأمم، زي الآية اللي بتقول إلى أن يدخل ملء الأمم. لسه قدامك يا بطرس ويا أندراوس ويعقوب ويوحنا وبولس كمان، لسه قدامكم هتلفوا الدنيا كلها، قدامكم أراضي كثيرة جدا للامتلاك. مزمور يقول يسجد له كل الملوك، كل الأمم تتعبد له. ويقول يملك من البحر إلى البحر، ده المسيح، ومن النهر إلى أقاصي الأرض. أمامه تكسو أهل البرية وأعداؤه يلحسون التراب. برضو إشارة للإنسان لما بيدخل في عهد مع الله. يبدأ عهدنا مع الله بسر المعمودية. أول ما بندخل في المعمودية بنبقى في سلام، لكن لسه قدامي أرض كثيرة جدا للامتلاك. إشارة إلى الفضائل اللي أنا محتاج أتدرب عليها وأمتلكها. جايز واحد كان بيعبد الأوثان وبعدين بقى مسيح، بكل تأكيد استراحت الأرض من الحرب، دخل في سلام، لكن لسه قدامه يقتني فضيلة الاتضاع أو الوداعة أو المحبة وطولة البال والطهارة، وياخد فضيلة الصلاة الدائمة وفضيلة النسكيات والأعماق الداخلية. لسه قدامك شغل كتير. عشان كده لو جه الشيطان يحاربني ويقول لي أنت وصلت، أقول له قد بقيت أرض كثيرة جدا للامتلاك، لسه قدامنا شغل كتير. برضو المسيح بعدما استراح على الصليب، لأنه وصل إلى قمة المعاناة والألم في وقت الصليب، لكن لحظة خروج روحه من جسده استراح. لما قال قد أكمل وأمال رأسه وأسلم الروح، بكل تأكيد هو استراح من عناء الصليب وتعب الجهاد في خلاص الإنسان. بعدها على طول نزل الجحيم. بعد ما استراح نزل الجحيم وسبى سبيا وأخذ الغنيمة اللي كانت بيحتجزها الشيطان وأدخلها إلى الفردوس. فبالضبط لما حط الآيتين جنب بعض، استراحت الأرض من الحرب، يعني المسيح أسلم الروح واستريح من العناء بتاع الصليب، وبقيت أرض كثيرة جدا للامتلاك. هي نفوس الناس اللي كانوا محبوسين في الجحيم. لما قال له بقيت أرض كثيرة جدا للامتلاك، معناها ربنا بيقول له شد حيلك عشان انت خلاص قربت تجيل. وهنا في الآية الثانية سجل ايه الأراضي، هذه هي الأرض الباقية كذا وكذا 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 لغاية في الآية رقم 6، قال لهم أنا أطردهم من أمام بني إسرائيل. ربنا اللي بيقول أنا اللي إيه أطردهم. الله هو العامل، مهما كان فيه خدام أقوياء ونشطاء وشغالين، لكن ما ننساش دايما أن ربنا بيقول أنا أطردهم. في آية جميلة في فيليب 2:13 تقول لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسر. يعني سواء الإرادة أو العمل دي حركة من الله، الله هو اللي بيحرك في داخلي الإرادة وهو اللي بيدفعني للعمل. الله هو العامل فيه. والمزمور اللي انتوا حافظينه مشهور بنصلي بيه صلاة الغروب، إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، إن لم يحفظ الرب المدينة فباطلا يسهر الحارس. أحيانا بنغلط أن الواحد يفرح بعمل يديه ويظن هو اللي اشتغل، لكن كويس أن أنا أفتكر كلمة ربنا أنا أطردهم من أمام بني إسرائيل، أقول له أنت يا رب اللي تشتغل. وافتكروا المزمور اللي بيقول الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كويس ان ربنا هو اللي يشتغل، ولما ربنا يشتغل يتمجد اسمه ويبقى الشغل مظبوط. لان احنا مهما كنا برضو بشر وضعفاء وفينا نقص وفينا ضعف، فكويس ان ربنا اللي اشتغل. قال له في الآية رقم 6 انا اطردهم من امام بني اسرائيل، لكن انت اقسمها بالقرعة لاسرائيل ملكا كما امرتك. ايه حكاية القرعة دي؟ الارض قدامهم، ممكن واحد يجي يختار حتة احسن من حتة. دايما الاراضي سعرها بيتفاوت من مكان لمكان. يعني لما تشتري ارض جنب شارع عمومي زي شارع رمسيس غير لما تشتري ارض داخله جوه شويه، غير لما تشتري ارض في الصحراء، غير لما تشتري ارض على النيل او ارض على البحر. طب ما ممكن الاسباط تختلف، لان الارض في اراضي على البحر المتوسط حاجات ساحليه هيبقى فيها تجاره وفيها خير، وفي اراضي جنب نهر الاردن هيبقى فيها زرع، وفي اراضي على جبال وفي اراضي منخفضه. طب هنوزعها ازاي؟ ربنا قال له بالقرعه عشان محدش يختلف. حكايه القرعه دي جت في سفر العدد، قال لهم وتقتسمون الارض بالقرعه حسب عشائركم، الكثير تكثرون له نصيبه والقليل تقللون له نصيبه. حيث خرجت له القرعة فهناك يكون له حسب أصباط أبائكم تقتسمون. أمدية تخلي الناس ما يختلفوش. حكاية الكثير تكثرون له والقليل تقللون له، نفسي الناس يرجعوا ليها لما بيجي يقسموا ميراث. انتوا عارفين في الشريعة الإسلامية اللي هي مطبقة في الميراث، لو احنا احتكمنا للمحكمة بيدوا الراجل ضعف المرأة. فالناس تسأل طب ايه الشريعة المسيحية؟ فانتوا بتقولوا ببساطة ده زي ده، لكن في الحقيقة هي مش كده. هي اللي محتاج اكتر ياخد اكتر، واللي مش محتاج ما ياخدش خالص. هو ده الوضع السليم يعني. وطبعا معروف ان الانسان الذي يتعفف وما ياخدش حاجة ويوزع لاخواته بركات الرب تتضاعف عنده، والخير لا يفارق بيته. بينما العكس، الانسان الطماع اللي يستولي على نصيب اخواته، كل اللي اخده بيتبدد في الهواء، لا هو انتفع بيه ولا اخواته. الكثير تكسرون له والقليل تقللون له. يعني ايه؟ افرض واحد متجوز وعنده 3-4 ولاد، واخوه الثاني متجوز وما خلفش، يقول لا اخويا اكثر احتياج ياخد، وبركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعب. حكاية القرعة كانوا متعودين يعملوها في مواقف كثيرة، زي مثلا لما شوفنا في قصة عخان ابن كرمي، لما ربنا قال له في وسطك حرام يا إسرائيل. طب نعرفه ازاي؟ قال ارمي قرعة، فجاب كل الشعب وألقوا قرعة عشان يشوفوا انهي صفت اللي فيه الغلط. طلع صفت يهوذا، وقعدوا يلقوا القرعة لغاية ما وصلوا إلى عخان ابن كرم عشان ما يدعيش إن هو اتظلم، ويقول أنتم من الأول مدبرين القضية بدون تحقيق، أو يقول هو أنا بس اللي أخذت، ده في ناس كتير أخذ. فربنا عمل القرعة علشان ينكشف من غير ما يعترض. برضو في الذبيحة بتاعت تيس عزازيل، بيجيبوا تيسين بنفس الشكل ونفس الحجم ويعملهم بينهم قرعة، واحدة للرب والتاني العزازيل. تيس الرب بيذبحوه ويحرقوه على المذبح، وتيس عزازيل يطلقوا سراحه في البرية. والاثنين بيبقوا رمز للمسيح المذبوح، رمز للمسيح المذبوح، واللي اطلق في البرية رمز للمسيح القائم من الاموات. او بيعتبروا تيس عزازيل اللي هو اطلقوه في البرية رمز للخطايا التي ابعدت عنا، عشان كلمة عزازيل معناها العزل، ان هو عزل اخذ خطايانا ومشي. في سفر الامثال يقول القرعة تلقى في الحضن ومن الرب كل حكمها، ويقول القرعة تبطل الخصومات وتفصل بين الاقوياء. محدش بعد كده يعترض لانها طلعت بالقرعة. وفي قصة يونان لما هاج البحر مش عارفين مين السبب، ألقوا القرعة طلعت على يونان، وعند صليب المسيح لما جم يقسموا ثيابه في حاجات قطعوها ووزعوها، وفي حاجات استخسروا. لما كان لابس ثوب منسوب كله من فوق لتحت، فقالوا خسارة نقطعه فناخده، مين حد مننا ياخده؟ عملوا قرعة، وتم ما قيل بالنبي اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. وكان في قصة زكريا لما دخل يبخر يقولوا حسب عادة الكهنوت أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر، كان عدد الكهنة كتير جدا والهيكل واحد كتير جدا لدرجة ان هم مقسمينهم 24 فرقة، كل فرقة فيها المئات مئات من الكهنة. طب مين يدخل ومين ما يدخلش؟ فكانوا يلقوا القرعة. في قصة اختيار مكياس برضو ألقوا قرعة، فوقعت القرعة على مكياس وحسب مع الأحد عشر رسول. فنرجع تاني بقى ليشوع بيقسم الأرض ازاي، يقول الحتة الفلانية دي يا ترى مين ياخدها، نعمل قرعة تطلع لسبت يهوذا ياخدها يهوذا، طب الحتة دي تطلع لرأبين ياخد رأبين، فمحدش بعد كده يعترض. والعجيب ان حتى الاراضي التي لم يكونوا بعد امتلكوها قسمها برضه، دلالة على الايمان ان هم هياخدوها هياخدوها. يعني ربنا قال له خلاص انت قررت تتعجز، انت قررت تموت، الحق بقى قسم الارض حتى اللي لسه ما خدتوهاش، اللي هي قيل عنها بقيت ارض كثيرة للامتلاك، وزعها وبعد كده يبقى حرب ياخدوه، برهان ايمانهم ان لابد هيرثوا ما وعد به الرب. في الآية رقم 7 قال له أقسم هذه الأرض ملكا للتسعة أصباط ونصف سبط مناسة، عشان يفكرنا أن كان في سبطين ونص أخذوا قبل ما يعدوا الأرض. وبعدين قاعد يقول برضو معلومات عن المدن اللي هيمتلكوها لغاية الآية 13، ويقول لم يطرد بنو إسرائيل الجشوريين والمعكيين، فسكن الجشوري والمعكي في وسط إسرائيل إلى هذا اليوم. دي إشارة إن في ناس كتير تدخل في عهد مع ربنا لكن لسه سايبين حاجة جوه القلب مرتبطة بالسيرة القديمة وحياته السابقة. عشان كده احنا دايما عندنا في الكنيسة أوشية اسمها أوشية الموعوظين، بنقول فيها اذكر رب موعوظ شعبك، ونقول فيها كل بقايا عبادة الأوثان انزعها من قلوبهم. لان ممكن واحد يبقى فيه عهد وعلاقة مع الله لكن لسه جواه حاجة زي المعكيين والجشوريين، ساب ناس غريبة اللي في وسطيكم. عشان كده في سفر القضاء يقول لنا حاجة عجيبة، يقول فحمية غضب الرب على إسرائيل وقال من أجل أن هذا الشعب قد تعدوا عهدي الذي أوصيت به أباءهم ولم يسمعوا لصوتي. إيه صوت ربنا وعهده؟ قال له أول ما تدخل في الأرض أطرد منها كل الناس لألا تتعلم منهم عبادة الأوثان والعوايد الغلط. طب نتيجة كده قال إيه؟ فأنا أيضا لا أعود أطرد إنسانا من أمامهم من الأمم الذين تركهم يشوع عند موتي، هسيبهم لكم بقى يبقوا سبب نكأ. وهيعمل إيه كمان؟ قال لكي أمتحن بهم إسرائيل أيحفظون طريق الرب ليسلكوا بها كما حفظها أباؤهم أم لا. يبقوا زي بالظبط محك اختبار، الناس دي بتعبد أوثان هتعمل زيهم؟ فترك الرب أولئك الأمم ولم يطردهم سريعا ولم يدفعهم بيد يشوع. لو هم كانوا شد حيلهم وطردوا هذه الشعوب كانوا عاشوا إلى اليوم في سلام. ودي معناها ان انت لما بتسيب بقايا للخطايا في داخلك تقعد تنغص عليك حياتك. عشان كده في مثلا في سيرة القديسة مريم المصرية الأب الأسقف قال لها هاتي كل ذهبك وهدومك حطها وحرقها عشان ما يبقاش فيه بواقي من سيرة الخطية. في الآية رقم 14 معلومة جديدة، قال لكن لسبط لاوي لم يعطي نصيبا. وما قال ايه نصيبه؟ يعني ما خدوش ارض. سمعنا سبط لاوي يعني، لان دول بتوع الكهنوت، هما كانوا 12 سبط. سبط لاوي ما اخدش، يبقى الارض توزعت على كم سبط؟ مفروض 11، لكن في الحقيقة توزعت على 12. ليه؟ لان يوسف بقى سبطين، اللي هو منسة وإفرايم، فتوزعت الأرض على 12 سبط، وسبط لاوي ما أخدش. هنشوف بعد كده في إصحاحات قادمة إن أصبح في مدن للاويين في كل الأرض. يعني يدخل في سبط يهوذا يقول له سيب لي المدينة دي للاويين، يدخل في سبط يساكر يقول له سيب لي دي للاويين، وأصبح ليهم مدن في كل الأسباط. طبعا اللاويين هم الكهنوت، وحكاية يوزعهم على الأسباط إشارة إلى احتياج كل الشعب للعمل الكهنوت، لأن لو سبت لاوي أخذوا حتة أرض وسكنوا مع بعض، طب بقية الأسباط مين هيخدمها كهنوتيا؟ لازم الكهنوت ينتشر. طب الناس دي ملهاش أراضي، هيعيشوا إزاي؟ ما اللي بياخد أرض هيعيش منها، هيزرع ويبيع ويأكل. طب نصيب الرب ده اللي هو سبط لاوي، قال وقائد الرب إله إسرائيل هي نصيبه كما كلمه. وقائد الرب يعني إيه؟ أي واحد هيجيب ذبيحة نوقدها للرب، يولع فيها، يعني كلمة يوقد بمعنى يشعل فيها النار، في جزء هيختصم إلى اللاويين حسب الشريعة، ياخد الورك ده، ياخد الضلع ده، ياخد حاجة دي بتاعة اللاويين، فنصيبه هي وقائد الرب. هذا الأمر كان من زمان، مش بس أيام يشوع. سفر العدد، قال الرب لهارون لا تنال نصيبا في أرضهم، لا تاخدش حاجة في وسطهم، ولا يكون لك قسم في وسطهم، أنا قسمك ونصيبك في وسط بني إسرائيل. يعني يقدر اللاوي يقف كده بفخر ويقول نصيبي هو الرب، ودي آية، نصيبي هو الرب. أعتقد أن لاوي هو الكسبان، يعني فعلا لو قعدوا قسموا اسمه كده وطلعوني أنا بلاش وخرجت من وسطهم وأنا فرحان وقول نصيبي هو الرب، هكون أنا أكتر واحد كسبت، لأن جميع الأنصبة بتزول إلا نصيبي الرب مش ممكن يزول. يا مناس امتلكوا وفقدوا ممتلكاتهم، بأحيانا قطعة أرض عشان تكشف عليها في الشهر العقاري تلاقيها خريطة ملهاش نهاية، فلان اشتراها من فلان وفلان اشتراها من فلان، وبعدين اتقسمت على الورثة، والورثة كانوا 20 واحد، والعشرين كل واحد ده باع وده عمل، خريطة ما تعرفش توصل لآخرها. فإذا الحاجة ياما الناس تمتلكها وتضيع منهم، الوحيد اللي تمتلكه ولا يضيع منك هو الرب. يا بخت سبط لاوي. في سفر العدد مرة تاني يقول اللاويون يخدمون خدمة خيمة الاجتماع وهم يحملون ذنبهم فريضة دهرية في أجيالكم وفي وسط إسرائيل لا ينالون نصيبا، باعتبار ان هم يكتفوا أن يكون نصيبهم هو الرب. إن عشور بني إسرائيل التي يرفعونها للرب، طبعا دي غير الوقائد، كل واحد يدفع العشور بتروح للاويين، قد أعطيتها للاويين نصيبا، لذلك قلت لهم في وسط بني إسرائيل لا ينالون نصيب. هنا نقدر نفهم إن في ثلاث أنواع في تقسيم الأرض، ركزوا معايا فيهم لأنهم جمال جدا. أول فئة هم الناس الذين امتلكوا شرق الأردن قبل ما يعبروا النهر، ودول سبطين ونص. تاني فئة اللي امتلكوا الأرض غرب الأردن، ودي 9 أسباط ونص. وثالث فئة هي اللاويين اللي ما امتلكوش حاجة غير ربنا، وده سبط واحد. الفئة الأولى بترمز لليهود اللي كانوا عايشين قبل العهد الجديد، لأنهم امتلكوا هذه الأرض أيام موسى، موسى وعدهم، لكنهم لم يتسلموها إلا بيد يشوع. فدي إشارة إلى العهد القديم اللي أخذ وعد من الناموس ولكنهم لم ينالوا إلا بيسوع. وهم طلبوا الأراضي دي لأنها كانت أراضي راعي، فيها مراعي، وهم أصباط عندهم أغنام، فقالوا احنا عايزين الأرض اللي فيها راعي، والغنم والراعي بيرمزوا إلى اهتمامات الجسد، عايز لحمة ولبن وفرو، يعني الناس مهتمين بالخيرات الزمنية. فدي فعلا إشارة للعهد القديم اللي كان بيوعد الناس بخيرات زمنية، وحتى هذه يأخذونها بيد يسوع مش بيد موسى. والفئة دي برضو بترمز للشعب المسيحي اللي لسه عايش بفكر الناموس. عارفين ايه فكر الناموس؟ ان انا عايز خيرات زمنية. كلنا النهاردة يا رب الثانوية العامة، امتحان الانجليزي ما كانش حلو، ونقعد نصلي من اجل خيرات زمنية، فربنا يهدينا برضو. بس يقول هل انت هتكتفي بالخيرات الزمنية؟ عايز الاكل والشرب والنجاح والصحة وبس؟ هل انت مهتم بالرعي؟ خلي بالكوا السبطين ونص دول ايام موسى اخذوا الوعد وعبروا مع يشوع النهر عشان يحاربوا مع اخواتهم، وبعد ما امتلكوا ورجعوا تاني سكنوا في الارض اللي ادها لهم موسى. فدي إشارة للناس اللي بقوا مسيحيين لكن لسه عايشين بالفكر الأرضي الزمني والخيرات المادية. الفئة الثانية اللي هم عدوا الأردن بقى يرمز للمسيحيين اللي اعتمدوا ويمتلكوا الأرض اللي هي اسمها أرض الموعد، اللي وعد عنها الكتاب أرض تفيض عسلا ولبنا، والعسل واللبن بيرمزوا إلى كلمة الله، لأن في آية تقول وجد كلامك كالإيه؟ كالشهد، أدي العسل. واللبن لما بولس قال سقيتكم لبنا لا طعاما، فبيرمز لكلمة الله. فالناس دول المسيحيين اللي بيطلبوا وطن سماوي وبيكتفوا بالبركات السمائية. أنا يا رب جاي الكنيسة عشان عايز أدخل ملكوت السماوات، كل طلباتي طلبات روحية، نفسي أقتني الاتضاع، نفسي أقتني قداسة السيرة، نفسي يبقى فيا وداعة، نفسي تديني حكمة، طلبات روحية جميلة. فدور الفئة اللي امتلكوا الأرض غرب الأردن ويرمزوا للمسيحيين. الفئة الثالثة بقى اللاويون، ده القلب المكرس لله. ربنا يقول تحب اديك ايه؟ يقول له انا عايزك انت، هديك حكمة، مش مهم الحكمة، عايزك انت، اديك اتباع، اديك طهارة، اطلب. اقول له لا 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 انا مش عايز حاجة خالص، انا مين انا ولا حاجة. اصل برضو احيانا اللي بيطلب طلبات روحية بيفكر في ذاته، نفسه بقى يديك. لكن النوع الثالث الجميل دوت اللي هقول له ايه؟ معك لا اريد شيئا، انا عايزك انت بس تسكن في حياتي وامتلكك، بعد كده كل حاجة هتيجي لوحدها. طبعا اذا امتلكت المسيح في اعماقي هيبقى المسيح بفضيله والمسيح بخيراته. فهذا هو الانسان الحكيم اللي يقول له انا عايزك انت بس. مش معقول هيجي المسيح يسكن في اعماقي واقعد لسه مش عارف اقتني الاتضاع ولا الطهارة ولا الوداعة ولا الحكمة، مش ممكن. وهو المسيح جاي وهيديني كل ده، ولا حتى الاحتياجات المادية الزمنية مش ممكن تضيع. عشان كده المسيح قال اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، هذه كلها ايه؟ تزاد لك. ياريت ما نكونش زي الناس اللي سكنوا غرق شرق الاردن، ولكن نبقى زي اللي سكنوا غرب الاردن، او بالاكثر نبقى مثل اللاويين الذين يطلبون الرب نصيبا له. بعد كده في الايه رقم 15 ابتدى يتكلم عن سبط رأوبين، ايه الاراضي اللي ياخدها. ذاكر كل اسامي المدن والاماكن اللي هياخدها سبط رأوبين. شمعنا ابتدى برأوبين؟ لان هو البكر. في الايه رقم 22 جت سيره بلعام ابن بعور العراف، يقول قتله بنو اسرائيل بالسيف مع قتلاهم. لعلكم تتذكروا قصه بلعام ابن بعور. القصه وردت في سفر العدد اصحاح 22 ايام موسى النبي. كان شعب مؤاب عليه ملك رئيس اسمه بالاق ابن صفور، وبلاق دوت شاف شعب اسرائيل وقال انا مش هقدر عليهم، فراح استأجر هذا النبي اللي اسمه بلعام ابن بعور وقال له تعالى علشان تلعن هذا الشعب. الآية رقم 6 سفر العدد 22، الآن تعالى والعن لي هذا الشعب لأنه أعظم مني، لعله يمكننا أن نكسره فأطرده من الأرض، لأني عرفت أن الذي تباركه مبارك والذي تلعنه ملعون. فانطلق بلعام ابن بعور لأنه كان فرحان بالعطية اللي هدها له الملك بالاق. والقصة دي اللي فيها الحمار نطق، حمار بلعام، وبعدين راح عشان يبارك يلعن الشعب لقى نفسه بينطق بالبركة. فالملك قال له بقى أنا أجيبك تلعن وتباركه؟ قال له ما عرفتش، اللي طلع من بقى إيه كلام بركة. قال له طب تعال الناحية دي، جايز لما تشوفهم الناحية تعرف تلعنهم. راح الناحية دي لقى نفسه بيبارك، تعال الناحية دي راح برضو لقى نفسه بيبارك. فغضب عليه بالاق الملك وقال له يظهر ان انت ما تستاهلش الخير اللي انا كنت مديهولك. فقال له ان شاء الله حتى مليت لي بيتك كله خيرات، ما اقدرش اتجاوز كلمة الرب، ما اقدرش اقول حاجة ما حطهاش ربنا في بق. لغاية هنا بلعام ده راجل كويس. نفاجأ ان ربنا زعلان منه. عارفين ليه؟ لان بعد ما خلصت القصة دي راح بلعام قعد في خصوصية مع بلاق، والقصة دي لم تذكر كده في الكتاب المقدس لكن ذكرت بطريقة تانية، هقراها لك دلوقتي. في القعدة الخصوصية دي قال له هقول لك مشورة لما تعملها الشعب ده ينهزك. قال له ايه المشورة؟ قال له انت عندك بنات شكلهم حلو في شعب مؤاب، اطلقهم كده في وسط الشباب العبراني، لما يشوفوهم يشتهوهم يغلطوا معاهم، وإله إسرائيل مفيش حاجة يكرهها زي النجاسة، أول ما يتنجسوا مع البنات يتخلى عنهم تقدر تغلب. فالملك بلاق ما كدبش خبر وعمل الحكاية دي، وفعلا شباب إسرائيل أخطأوا مع بنات مؤاب، وكان سبب أن ربنا يتخلى عنهم ويتغلبوا من بلاق، لدرجة سموا هذا الكلام المكان فغور، وادي فغور بمعنى وادي الفجور. عشان كده ربنا زعل من بلعام انه ادى هذه المشورة الرديء. كتير لما ما نقراش ايه اللي حصل مع بلعام مستغرب، الراجل ما غلطش، كل ما يجي يلعن بيبارك، وفي الاخر قال له ما اقدرش اقول حاجة غير اللي ربنا حطها في بقى. ايه غلطة بلعام يعني؟ اثاري غلطته انه ادى مشورة غلط، ودي مذكورة في سفر العدد 31، ان هؤلاء على البنات دول كنا لبني اسرائيل حسب كلام بلعام سبب خيانة للرب في امر فغور، فكان الوباء في جماعة الرب، يبقى حسب مشورة بلعام. وذكرت ايضا في رسالة معلمنا بطرس الرسول الثاني، قد تركوا الطريق المستقيم فضلوا تابعين طريق بلعام ابن بصور الذي احب اجرة الاثم. وهو نتيجة المشورة دي اخذ بقى فلوس فسماها اجرة الاثم. وفي رسالة يهوذا قال ويل لهم لأنهم سلكوا طريق قايين وانصبوا إلى ضلالة بلعام لأجل أجرة. وفي سفر الرؤيا بيقول عندي عليك قليل أن عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بلعام، هنا واضحة قوي، الذي كان يعلم بلاق أن يلقي معفرة أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح للأوثان ويزنوا. أحيانا إنسان يعمل خطية ويبان قدامك أنه هو بريء تماما ولا عمل حاجة، فبلعام من هذا النوع. إذا كان هيخيل على الناس مش هيخيل على ربنا، ربنا عارف أعماق الإنسان. فهو قدام الناس ما عملش حاجة غلط، لكن بينه وبين بلاق اداله مشورة وكانت زي السم اللي أضرب كل الشعب. مش عايزين ننصب إلى ضلالة بلعام ولا نتمسك بتعليم بلعام، لكن خلينا بتعليم المسيح. بعد سبت رأوبين اتكلم عن الأراضي المعطاة لسبت جاد، وبعدين أراضي معطاه لسبت منس. في الإصحاح 14 طبعا رأوبيم وجاد ومنسة دي الأصباط اللي ورثت شرق الأردن قبل ما نعدي النهر. في الإصحاح 14 هيبتدي يتكلم عن الأراضي اللي توزعت غرب الأردن في أرض كنعان. هذه هي التي امتلكها بنو إسرائيل في أرض كنعان التي ملكهم إياها إلعازر الكاهن ويشوع ابن نون ورؤساء أباء أصباط بني إسرائيل. هنا واضح في الآية دي مين اللي كان بيشرف على توزيع الأراضي، الكاهن إلعازر ده ابن هارون، لأن هارون كان مات، ويشوع القائد ورؤساء الأسباط. وفي الآية 4 ادانا معلومة عن سبط يوسف. بني يوسف كانوا سبطين، منسى وإفرايم، وأكد على المعلومة بتاعت اللاويين لم يعطوا قسما في الأرض إلا مدنا للسكن ومسارحها لمواشيهم ومقتناهم، لكن ما خدوش حتة أرض على بعضها. في الآية رقم 6 تقدم بني يهوذا إلى يشوع في الجلجال اللي هي المركز بتاعه المقيم فيه، وقالوا كالب ابن يفنة القنزي، قال له أنت تعلم الكلام الذي كلم به الرب موسى رجل الله من جهتي ومن جهتك في قادش برنيع. كنت ابن 40 سنة، ده كالب اللي بيحكي القصة دي. فاكرين كالب؟ هو يشوع بس من الجيل القديم. فقال له كنت 40 سنة حين أرسلني موسى عبد الرب من قادش برنيع لأتجسس الأرض، فرجعت إليه بكلام عامة في قلبي. كلام جيد، معناها قلبه من جوه جيد، لأن الكلام الصالح يخرج من القلب الصالح. أما إخواتي الذين صعدوا معي فأذابوا قلب الشعب، وأما أنا فاتبعت تماما الرب إلهي. خلي بالكم كلمة إلهي وقعها على الأذن أجمل من كلمة إلهنا، لأن فيها الخصوصية والتكريس والإحساس أن أنا ربنا ده بتاعي وأنا بتاعه، أنا الحبيبي وحبيبي لي. فأنا اتبعت تماما الرب إلهي زي تبعية الإنجيل. طب عايز زي كالب، قال له من حقي أخذ حتة ميراث مهمة. نتيجة هذه التبعية فحلف موسى في ذلك اليوم قائلا إن الأرض التي وطأتها رجلك لك تكون نصيبا ولأولادك إلى الأبد لأنك اتبعت الرب إلهي تماما. والآن فهقد استحياني، يعني داني عمر، استحياني الرب كما تكلم هذه 45 سنة من حين كلم الرب موسى بهذا الكلام حين سار إسرائيل في القفر. والآن فها أنا اليوم ابن 85 سنة. شوفوا بقى إيه 85 سنة. فلم أزل اليوم متشددا كما في يوم أرسلني موسى، كما كانت قوتي حينئذ هكذا قوتي الآن للحرب وللخروج وللدخول. رجال الله دول كانوا أشداء جدا، 85 سنة، قال له زي بالظبط ما كان سني 40 سنة. دي فكرنا بالآية اللي قالها بولس الرسول، لا نفشل بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما. هو بيكبر في السن لكن جوه لسه فيه تجديد. والآية التي قيلت عن موسى كان ابن 120 سنة حين مات، ولم تكل عينه ولا ذهبت نضارته. 120 سنة. كلمة كالب يعني قلب باللغة العربية، وهو القلب المرتبط بيشوع. لما كان عنده 40 سنة أيام موسى كان في حيوية ونشاط، ولما جه أيام يشوع عنده 85 سنة لسه في حيوية ونشاط. فده بيرمز للقلب اليقظ المتجدد اللي بيدرك أسرار موسى ويشوع، يعني العهد القديم والعهد الجديد، قلب متجدد يخرج من كنزه جددا وعتقاء. قال له أيام موسى كنت بحارب وأيام يشوع أيضا أحارب، أدخل في العهد القديم ألاقي، وأدخل في العهد الجديد برضو ألاقي. طب عايز إيه يا كالب؟ قال فالآن أعطني هذا الجبل. لم يطلب أرضا سهلة ولكنه طلب الجبل، والجبل يرمز للسمو والارتفاع. أنا عايز حاجة صعبة، أعطيني هذا الجبل الذي تكلم عنه الرب في ذلك اليوم، لأنك أنت سمعت في ذلك اليوم أن العناقيين هناك، شعب اسمه العناقيين، والمدن عظيمة محصنة. طب أنت يا كالب بتطلب حاجة صعبة؟ قال له آه، أنا عايز المدينة اللي فوق الجبل دي فيها ناس صعب اسمهم العناقيين، وفي مدن عظيمة محصنة، لعل الرب معي فأطردهم كما تكلم الرب. الواحد في بداية القصة تخيل ان كالب هيجي يقول له الكلام ده كله عشان يطالب بامتياز معين يعني سهل، فقال له لا، اديني الجبل والمدن المحصنة وانا هقدر اخدها. ناس كتير اخدوا ارض تم تحريرها وتم طرد الناس منها، كالب بيطلب ارض لسه محدش عمل فيها حرب. عشان كده سفر الأمثال يقول الحكيم يتصور مدينة الجبابرة ويسقط قوة معتمدها، إنه كان حكيما هذا الكالب. والجبل اللي بيطلب يمتلكه يفكرنا بالآية اللي قالها معلمنا بولس: هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. الجبل اللي عايز يمتلكه كالب ده يرمز للمسيح نفسه. عشان كده في أشعياء يقول إيه: ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال، ويرتفع فوق التلال، وتجري إليه كل الأمم. رمز للمسيح اللي هيبقى ثابت فوق جبل وكل الشعوب تجري إليه. وتسير شعوب كثيرة ويقولون: هلما نصعد إلى جبل الرب، إلى بيت إله يعقوب، فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله، لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب، فيقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين، فيطبعون سيوفهم سككا. يعني ايه السكك دي؟ يعني المحاريت بتاعت الارض. بعد ما كان معايا حاجة بستخدمها سيف، مش محتاج سيف النهاردة، خسارة. فالمعدن اللي عملته سيف هعمله محرات، بدل ما نضيع وقتي وجهدي في حرب هنستثمر وقتنا وجهدنا في الزراعة. يطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل، برضو المنجل بتاع الزراعة. لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد، لما يجي المسيح يسود السلام. والمزمور يقول: من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه. الجبل هنا المسيح. عايز إيه يا كالب؟ قال عايز المسيح، عايز الجبل العالي. فباركه يشوع وأعطى حبرون لكالب ابن يفنة ملكا. كلمة حبرون كلمة عبري معناها اقتران او زواج، وكأنه بيقول له انت كده خلاص اقترنت بالمسيح، صار المسيح هو عريس هذه النفس. لذلك صارت حبرون لكالب ابن يفنة القنزي ملكا الى هذا اليوم، لانه اتبع تماما الرب اله اسرائيل. واسم حبرون قبل ما يسموه حبرون كان اسمها قرية أربعة. قرية أربعة، الرجل الأعظم في العناقيين، واستراحت الأرض من الحرب. شمعنا كالب طلب هذا الطلب واستجيب؟ لأنه كان صديقا ليشوع، هما الاثنين بس اللي كانوا أمناء ورجعوا يشجعوا الشعب من وسط الاثناشر. كلمة كالب يعني قلب، كلمة يفنة يعني المتحول، بيتغير، وكلمة كنزي يعني المحتقر. الثلاث كلمات بيدوا معنى جميل. كالب ابن يفن الكنزي معناها القلب الذي ارتبط بالمسيح، تحول من ارتباطه بكنزي اللي هو المحتقر الى الارتباط الاعظم بالجبل اللي هو المسيح. واحد كان محتقر بقى جبل، والمحتقر يرمز لآدم، لأن الآية تقول البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية. خطية آدم جعلته في عار محتقر. وقال عنه معلمنا بولس في رومية بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. كان كالب ابن قنزي دوت، القنزي معناها أنه ماشي تبع آدم. أول ما دخل في شركة مع يشوع اللي هو رمز ليسوع، تنطبق عليه الآية اللي بتقول إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد، فبالأولى كثيرا الذين ينالون صيد النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. لقد تحول من تبعيته لآدم إلى تبعيته ليسوع. بعدما كان كالب القنزي بقى كالب اليشوعي، بعدما كان محتقر بقى بار. ويذكر في وسط الكلام بيقول له احنا تقابلنا اول مرة في قادش برنيع. كلمة قادش يعني القداسة، معناها تستطيع ان تتسابق مع يسوع المسيح في حتة اسمها القداسة، مش في المعجزات ولا في الفلسفة ولا التعليم ولا النشاطات الكبيرة ولا المشروعات الضخمة، لكنك تستطيع أن تتقابل معه وتبقى أصدقاء في قادش برنيع. وقال له في الآية رقم 6 أنت تعلم الكلام الذي كلم به الرب موسى. ده إشارة لأن المسيح وحده هو الذي يعرف الكلام الموجود في الناموس، هو وحده اللي يقدر يشرح لي الكلام اللي اتقال على يد موسى. وعشان كده المسيح لما جه شرح لنا الناموس ويقول الكتاب حينئذ فتح ذهنهم ليعرفوا الكتب. أنت تعلم الكلام الذي كلم به الرب موسى رجل الله من جهتي ومن جهتك في قادش برنيع. كلمة من جهتي ومن جهتك يعني احنا الاثنين هنورث، ودي إشارة للميراث مع المسيح زي ما قال في روميا إن كنا أولادا فإننا ورثة، ورثة الله ووارثون مع المسيح. وزي ما كالب اشترك في الحرب مع يشوع من حقه يشترك في الميراث. الآية تقول إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. اللي يدخل في علاقة مع المسيح ياخد ميراث زي ما قال في أفسس مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح. محدش يقدر ياخد ملكوت السماوات بدون المسيح. يقول لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب الذي فيه أيضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. كالب ده نموذج حلو جدا للإنسان الأمين اللي يجي يشجع الناس، مش بينشر في وسطهم روح الإحباط والكسل والخوف. في واحد كده تلاقيه أول ما تسمع منه نفسيتك تتعب وعزمتك تقع، يقول لك ده الفئة الفلانية أحسن مننا والناس دول أحسن مننا والناس دول بيعملوا وإحنا بنعملش، وتحس الدنيا سود. وفي واحد يقول لا نقدر بنعمة المسيح ونبقى أحسن من الكل، أهو ده كالب ارتبط بيشوع، ويلزم إحنا كمان قلوبنا ترتبط بالمسيح. وفي الآخر طلب نصيبه أن يأخذ جبل، وكأنه بيقول لكل واحد فينا اوعى تكتفي بالوديان والسهول والأراضي المنخفضة، خلي عندك عزيمة أنك أنت تتسلق الجبال وتمتلك ما هو صعب، والمسيح قادر أن يعطيك هذه أيضا. ولما يقول له اتكلم بها من جهتك وجهتي، معناها الشركة والمعية مع المسيح إلهنا لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.